أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقع الكلام في باب الفاعل، وهو أول باب من أبواب المرفوعات، أو فقل من أبواب العمد، وهو عمدة الجملة الفعلية، لأن الجملة الفعلية يكفي في تركبها وفي تحققها أن تشتمل على فعل وفعل، والفاعل هو الاسم فلا بد يكون هو العمدة. قال: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. وأقول الفاعل له معنيان إلى آخره. قد عرفنا أن كل اصطلاح فإن له جذرا في اللغة العربية، لأن العلوم إنما جاءت بهذه الألفاظ واصطلحت فيها واصطلحت لها المعاني، إنما جاءت بهذه الألفاظ من اللغة. فاللغوي هو أول من استعمل اللفظ في معناه، ثم إن هذا اللفظ بعد أن يستعمل في معنى من المعاني يأخذه أهل علم خاص فيقصرونه على معنى خاص يناسب غرضهم، بشرط أن يكون هناك تناسب بين المعنيين، بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي. ولذلك دائما ناسب أن نتعرض إلى المعنى اللغوي لكل مصطلح قبل أن نعرف معناه الاصطلاح، لأنه لمكان التناسب بين المعنيين. فإن الاطلاع على المعنى اللغوي يعطينا صورة إجمالية عما سيؤول إليه ذلك المعنى في الاصطلاح. ومن هنا نهج الشارح على هذه الطريقة المنطقية، فقدم لنا تعريف الفاعل لغة ليسوقنا هذا التعريف اللغوي إلى فهم الاصطلاح لمكان المناسبة بينهما، وإلا فنحن كنحاة لا يعنينا معنى الفاعل في اللغة، وإنما يهمنا معرفته اصطلاحا. والحاصل أن الفاعل في اللغة هو الذي فعل الفعل، أو فقل هو الذي صدر عنه الحدث والفعل. ولذلك فإنه لا فرق حينئذ بينما إذا قلنا جاء زيد وقام زيد، وبين قولنا زيد جاء وزيد قام. فلو قلنا لك في قولنا جاء زيد من الذي جاء لقلت زيد، فزيد هو الذي فعل الفعل هو الفاعل. ولو قلت لك في قولنا زيد جاء من الذي جاء لقلت زيد أيضا، فزيد هو الذي صدر عنه المجيء، سواء قدمت ذكره في اللفظ أو أخرته. مع أننا في الاصطلاح لا نحكم على زيد في قولنا زيد جاء، لا نحكم عليه بأنه فاعل، وإنما نقول إنه مبتدأ. فدلنا ذلك على وجود فارق بين الفاعل لغة وبين الفاعل اصطلاحا. وإن كان المعنى الاصطلاحي إنما يؤخذ من المعنى اللغوي، ولذلك يكفي في صدق الفاعل لغة هو أن تكون هناك ذات ما صدر عنها الفعل، بمعزل عن أن هذه الذات عبر عنها بلفظ أو لم يعبر، وسواء كان هذا اللفظ صريحا أو كان مختصرا ومضمرا، وسواء كان هذا اللفظ مقدما أو مؤخرا، وسواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، كل ذلك لا يهم في نظر اللغوي. وأما في الاصطلاح فالفاعل أخذت فيه جملة خصائص لا يحكم على الكلمة بكونها فاعلا إلا إذا توفرت هذه الخصائص والقيود. ولذلك قال هو الاسم، هذا هو القيد الأول، المرفوع، هذا هو القيد الثاني، المذكور قبله فعله. فكم قيد عندنا؟ ها هنا عندنا قيود أربعة. القيد الأول أن يكون اسما، فما يكون فعلا أو حرفا لا يسمى فاعلا لا في الاصطلاح بل ولا في اللغة. والسبب في ذلك واضح، أن الذي يصدر عنه الفعل لابد أن يكون من مقولة الذات، والفعل لا دلالة له على الذات وإنما يدل على الحدث، والحرف ليس له معنى في نفسه من أول الأمر. فما ليس باسم لا يكون فاعلا لا في الاصطلاح بل ولا في اللغة. تمام. القيد الثاني أن يكون مرفوعا، فخرج بذلك ما يكون منصوبا أو مجرورا، وإن كان أخذ هذا القيد ليس في محله، ولكن هذا يأتي معكم في كتاب آخر. القيد الثالث أن يذكر الفعل قبله. طبعا ونحن نعلم أنه ما دمنا قد فرضنا وجود فاعل فلا بد أن يكون هناك فعل، إذ الفاعل ليس إلا هو من صدر عنه الفعل، فكل فاعل لا بد له من فعل، ولذلك كنا نقول لكم وكل فعل لا بد له من فاعل. فبمجرد أن نفترضه فاعلا فلا بد من فعل، ولكن شرط في الاصطلاح أن يكون الفعل مذكورا قبله لا بعده. القيد الرابع أن يكون هذا الفعل الذي ذكر قبله أن يكون فعلا له هو لا لغيره. سنشرح كل قيد على حدة. أما قولنا الاسم فخرج به الفعل والحرف، وأما قولنا المرفوع فقد خرج به المنصوب والمجزوم. طبعا ولا نقول خرج به المجزوم لأن المجزوم خارج بقولنا اسم ولا جزم في الاسم. وأما قولنا المذكور قبل، طبعا يعني المرفوع خرج به المفعول به مثلا لأنه اسم ويذكر قبله فعله، ولكنه ليس مرفوعا بل منصوب، لذلك هو خارج عن كونه فاعل. واضح. فهذا القيد ضروري بحسب ما ذكره هو، تمام، لأنه أراد أن يخرج به المفعول به، فإن المفعول به اسم ويذكر قبله فعله الذي له، ومع ذلك فإنه ليس فاعلا لأنه ليس مرفوعا بل يكون منصوبا. طيب قول المذكور قبله فعله، خرج ما لا يذكر قبله فعل، كقولنا جاء زيد جاء أو زيد قام. وقولنا المذكور قبله لم يقل المذكور قبله فعل، قال المذكور قبله فعله، أي يشترط في الفاعل أن يتقدم عليه فعل وأن يكون هذا الفعل فعلا لذلك الفاعل لا لغيره، وأراد بذلك أن يحترز عن كان وأخواتها إذا دخلت على الجملة الإسمية. قلنا إن كان وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر فترفع الأول اسما له وتنصب الثاني خبرا له، وسيأتي معكم أن كان فعل وأخواتها أيضا أفعال. فإذا أخذنا المبتدأ الذي صار اسما لكان، وكان ترفع الأول وتنصب الثاني، فيصدق أنه اسم ويصدق أنه مرفوع ويصدق بأنه قد ذكر قبله فعل مع أنه لا يعرب فاعلا. قالوا لأن هذا الفعل ليس فعلا له، أي لأن المعنى الذي نستفيده من هذا الفعل ليس صادرا من هذا الاسم ومن تلك الذات. ففي قولك أضحى زيد قائما، ولا نريد أن زيدا صدر عنه فعل الضحى، بات زيد نائما لا نريد أنه قد صدر منه هذا الفعل وهذا الحدث، تمام؟ فهذا الفعل لم ينسب معناه إلى زيد. إلى وين نسب المعنى؟ هذا يأتي عندما نصل إلى كان وأخوات، نسب إلى مضمون الجملة ولم ينسب إلى زيد بعينه. ولذلك لا معنى لأن تقول كان زيد وبات زيد جيد وأضحى زيد وأصبح زيد إلى آخره. ففي قولنا أصبح زيد قائما لا نريد أن زيد قد صدر عنه فعل الإصباح، بل نريد أن اتصاف زيد بالقيام إنما وقع في أي وقت؟ في وقت الصباح. فنحن لا ننسب معنى الفعل إلى زيد لوحدها، بل ولا إلى قائم لوحدها، بإنما نريد أن اتصاف المبتدأ بهذا الخبر إنما وقع في ذلك الوقت. فالفعل ليس معنى قد نسب إلى ذات المرفوع، إلى ذات الاسم. التفت مثلا ما زال زيد قائما، ما زال زيد قائما، أنت لا تريد أن تنسب إلى زيد فعلا هو عدم الزوال يعني الاستمرار، لا معنى أن يقال استمر زيد، بل تريد أن تخبر عن أن اتصاف زيد بالقيام لا زال مستمرا. فما هو مستمر هو الاتصاف، هو نسبة بين زيد وبين قائم، تمام؟ ما هو مستمر هو اتصاف زيد بالقيام، ولا معنى لأن يكون المستمر زيدا أو لأن يكون المستمر قياما، بل المستمر هو الاتصاف. ولذلك هذه الأفعال ليست أفعالا منسوبة إلى الاسم بعدها، وإنما هي أفعال منسوب معناها إلى مضمون الجملة. فلا يصدق على كان وأخواتها، وإن كانت أفعالا ذكرت قبل الاسم المرفوع، لا يصدق أنها أفعال لذلك الاسم، لأن معناها لا ينسب إلى هذه الذات. فأنت لا تريد أن زيدا صدر عنه عدم الزوال، إلا أن هذا التعريف يبقى ناقصا، لأنه وإن كان مخرجا لكل الأغيار ولكنه ليس مدخلا لكل الأفراد. وسيأتي معكم في المنطق أن التعريف إنما يكون صحيحا إذا وجد فيه وجد فيه أمران، الأول يقال له الجامعية والآخر يقال له المانعية، أي إن التعريف يشترط فيه لكي يكون صحيحا أن يكون جامعا مانعا، جامعا أي لكل أفراده، مانعا أي من كل أغياره، جامعا لكل الأفراد مانعا عن كل الأغيار. لأنك إذا أردت أن تعطي تعريفا للإنسان مثلا فلا بد أن تكون هذه الضابطة بحيث تسمح لدخول كل فرد من أفراد الإنسان، ولا لم يكن التعريف جامعا. ويجب في هذه الضابطة أن تكون مخرجة لكل من لا يكون إنسانا، وإلا لم يكن مانعا من دخول الأغيار، يعني ما هو غير للإنسان. هذا التعريف كما قلنا كل هذه القيود التي جئنا بها كانت من أجل إخراج الأغيار، فالاسم يخرج الفعل والحرف، والفعل لا يكون فاعلا والحرف لا يكون فاعلا، فقد خرج بهذا الاسم ما ليس بفاعل أي ما هو غير الفاعل، فهذا قيد مخرج للأغيار. طيب قولنا المرفوع قلنا يخرج المفعول به، هو بالدقة جيء به ليخرج المفعول، لأن الاسم المجرور بحرف الجر مثلا لا يسبق بفعل، تمام؟ فالمرفوع جيء بهذا القيد ليخرج الاسم الذي يذكر قبله فعله ولكنه لا يكون مرفوعا، وليس ذلك إلا المفعول به حقيقة. ضرب زيد عمرا، عمرا اسم تقدمه فعل، وهذا الفعل فعل له، لأن الضرب كما يقتضي وجود ضارب يقتضي وجود مضروب، فهذا الفعل الذي تقدم على المفعول به هو فعله. غاية ما في الأمر أن الفعل تارة ينسب إلى ما بعده على جهة الصدور، وأخرى ينسب إلى ما بعده على جهة الوقوع. ضرب، من الذي ضرب؟ زيد، فضرب معناها قد سلط على زيد ولكن على جهة الصدور، يعني من جهة أن زيد هو الذي صدر عنه الضرب. وضرب ماذا؟ ضرب عمرا، فضرب أيضا نسب معناها إلى عمرو ولكن على جهة الوقوع، بمعنى أن الضرب معنى نسب إلى عمرو من جهة أنه واقع عليه لا من جهة أنه صادر منه أو عنه. فهذا القيد الثاني وهو قولنا المرفوع أيضا قيد مخرج للأغيار وهو المفعول به، ولولا هذا القيد لم يخرج المفعول به فلا يكون التعريف مانعا. طيب وقولنا المذكور قبله فعل جيء به ليخرج المبتدأ، في مثل قولنا زيد جاء، لأن زيد اسم ومرفوع وهو الفاعل لغة ولكنه لم يذكر الفعل قبله، والمبتدأ ليس فاعلا فهو غير الفاعل، فوجب إخراجه لأن التعريف يجب أن يكون مانعا من دخول الأغيار. طيب صار واضح، إذن الاسم يخرج الفعل والحرف، المرفوع يخرج المفعول به، المذكور قبله فعل يخرج المبتدأ، تمام؟ طيب القيد الرابع قال المذكور قبله فعله، وهذا القيد لإخراج اسم كان، لأنه وإن كان اسما ومرفوعا وقد ذكر قبله فعل إلا أن هذا الفعل ليس فعله، فعل ليس فعل يعني ليس معنى الفعل منسوبا إلى هذه الذات إلى هذا الاسم، وإنما نسب الفعل إلى شيء آخر إلى مضمون الجملة على ما سيأتي معكم. فكل هذه الأمور التي أخرجناها عن تعريف الفاعل وهي الأفعال والحروف والمفعول به والمبتدأ واسم كان هي أغيار فيجب إخراجها. فهذا التعريف صحيح من هذه الجهة، أي من جهة أنه مانع من دخول الأغيار، ولكنه ليس صحيحا من جهة الجامعية، فإنه ليس جامعا لكل الأفراد. قالوا كالفاعل إذا كان فاعلا لإسم الفاعل، أو إذا كان فاعلا للمصدر، أو إذا كان فاعلا لاسم المفعول، أو إذا كان فاعلا للصفة المشبه، أو إذا كان فاعلا لاسم الفعل. لو قلنا مثلا زيد كريم أخوه، هذا تركيب صحيح أو لا؟ زيد كريم أخوه، زيد طويلة أمه، زيد كريم أخوه، زيد مضروب أبوه، تمام؟ طيب هذا تركيب يصح السكوت عليه أو لا؟ بلا شك، فهو إما جملة فعلية أو اسمية، وهي اسمية بحسب الفرد. فزيد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضم الضائر على آخره والثانية للتنوين، تمام؟ زيد مضروب، تمام؟ خبر للمبتدأ مرفوع علامة رفع الضم الضائر على آخره. طيب التفت، مضروب على وزن
مفعول،
تمام؟ سوا لازم نجيب اسم المفعول. طيب مضروب من، شوف مش كده دائما كان السؤال بمن؟
أبوه.
سيأتي معكم أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، والفعل ماذا يعمل؟ يأخذ فاعلا ومفعولا. فاسم الفاعل يعني هو الاسم الذي يكون على هيئة فاعل، قائم، قاعد، ضارب، قاتل، تمام؟ فاسم الفاعل يعمل عمل الفعل، والفعل ما هو عمله؟ أنه يأخذ فاعلا وينصبه، يرفع فاعلا وينصبه مفعولا. فاسم الفاعل أيضا ينصب، يرفع فاعلا وينصبه مفعولا. اسم المفعول يعمل عمل الفعل، ولكن أي فعل؟ الفعل المبني للمجهول. الفعل المبني للمجهول ماذا يرفع؟ نائب فاعل. فاسم المفعول يرفع نائب فاعل. المصدر أيضا يأتي معكم أنه إذا أضيف فإنه سوف يعمل عمل الفعل، فيرفع فاعلا وينصب مفعولا. كل هذا سيأتي تفصيله في محله، نحن فقط نريد أن نأخذها. طيب الصفة المشبهة بالفعل، زيد حسن وجهه، إذا أردنا أن نعرب هذه جملة اسمية، زيد مبتدأ، حسن خبر، حسن من؟
وجه.
فوجه ماذا نعربه؟ فاعل لحسن، مع أن حسن ليس فعلا، تمام؟ نقول فاعل للصفة المشبهة بالفعل، ولذلك أصلا هي لماذا سميت شوف صفة مشبهة بال وما يشبه شيئا، وحكم الفعل أنه يرفع فاعلا وينصب مفعولا، فهذا يرفع فاعل. زيد حسن وجهه، طيب نحن إذن التفت، عندنا اسم الفاعل، اسم المفعول، المصدر، والصفة المشبهة بالفعل. بيبعزل عنا أن هذه المصطلحات ليست واضحة جدا، لا يهم، بعد عندي أمثلة المبالغة أيضا. كل هذه أسماء وليست أفعالا، وهي تعمل عمل الفعل، أي إنها أسماء وتأخذ فاعلا، أي إنها أسماء وترفع فاعلا، أي إن الفاعل قد يكون فاعلا ولا يسبق به بفعل، وإنما يسبق باسم كالمصدر أو الصفة المشبهة أو أمثلة المبالغة. ومن جملة ذلك أيضا قالوا اسم الفعل. هتقول ما هو اسم الفعل؟ نقول هو اسم ولكنه يؤدي معنى الفعل، كما في قولنا هيهات منا الذلة. هيهات ليست فعلا لأنها لا تقبل شيئا من علامات الأفعال، بل هي اسم ولكنها اسم يؤدي معنى الفعل. فهيهات منا الذلة هي بمعنى بعدت عنا الذلة. كيف تقول بعد؟ من الذي بعد؟ الذلة. فكذلك هيهات منا الذلة ماذا نعرب؟ هيهات اسم فعل ماضي لأنها بمعنى بعد، مش هيك؟ فهي اسم بمعنى الفعل الماضي، اسم فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ولكن اسم الفعل دائما يأخذ فعلا. لأنه لماذا سمي اسم فعل؟ لأنه اسم يعمل عملا فعل، والفعل يرفع فاعلا، ولذلك هذا يحتاج إلى فاعل بعده. هيهات ما هي التي بعدت؟ هيهات بمعنى بعدة، تمام؟ الذلة، فالذلة فاعل، فهذا فاعل وهو اسم مرفوع ولكنه لم يذكر قبله فعل أصلا، فهو من أفراد الفاعل أو لا؟ من أفراد الفاعل، فيجب في التعريف أن يكون جامعا له، مع أن هذا التعريف مخرج له، لأنه شرط في تعريف الفاعل أن يكون الفاعل مسبوقا بفعله، وهذا لم يسبق بفعل من أول الأمر. واضح إلى الآن أو لا؟ تمام. نقرأ هذا المقدار. قال وأقول الفاعل له معنيان، أحدهما لغوي. كان لغوي يعني يستعمله أهل اللغة، فنحن لا نستعمله، وإنما نتعرف على هذا المعنى لأنه يسوقنا إلى المعنى الاصطلاحي الذي نريده. قال والآخر اصطلاحي، أما معناه في اللغة فهو عبارة عن من أوجد الفعل، سواء كان هذا الفاعل مرفوعا أو منصوبا، وسواء كان موجودا في الكلام أو غير موجود في الكلام، وسواء تقدم عليه فعل أو لم يتقدم عليه فعل، وسواء تقدم هو على الفعل أو تأخر هو عن الفعل إلى آخره. وأما معناه في الاصطلاح فهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، كما قال المؤلف وقولنا الاسم لا يشمل الفعل ولا الحرف، فلا يكون واحد منهما فاعلا، تمام؟ طيب، ولكنه التفت قال الاسم على إطلاقها. شوف هناك، الآن تأخذون فقه صح؟ هناك فارق بين أن يكون اللفظ مطلقا وبين أن يكون ما هو ضد الإطلاق، وبين أن يكون مقيدا، تمام؟ ولذلك يقال الإطلاق هو عدم التقييد. فإذا قلت لك أكرم العالم العادل، فقد قيدت العالم بكونه عادلا، فمن أول الأمر كان وجوب الإكرام ضيقا لخصوص العالم الذي فيه خصوصية العدالة. فلو لم آت بهذا القيد وقلت لك من أول الأمر أكرم العالم، فعدم ذكري للقيد يكشف عن أنه لا أريد هذا القيد بعيني، فيكون التكليف عاما مطلقا لكل فرد من أفراد العالم، عادلا كان أم لم يكن عادلا. ولذلك يقال هذا المتكلم حكيم، لو كان يريد إكرام خصوص العادل لذكر القيد، فلما لم يذكره فهو لا يريده، إذا فيريد أن أكرم أي عالم كان ولو لم يكن عادلا. تمام. هنا عندما قال الفاعل هو الاسم، هذا لفظ الاسم وإن قيد بكونه مرفوعا ولكنه لم يقيد من جهة ثانية، لم يقل الاسم الصريح الذي له وجود صريح في اللفظ، قال الاسم فيشمل ما كان لفظا صريحا وما كان لفظا مؤولا ومقدرا. وقد عرفتم أن الحرف المصدرية إذا دخل على الفعل فإنه يسبق مع ما بعده باسم، يعني بمصدر، وهذا المصدر هو من أنواع الاسم، ولذلك يصدق عليه أنه اسم أو لا، يصدق أنه اسم. غاية ما في الأمر أن الاسم تارة يكون له صورة في اللفظ، يعني تأتي بألفاظ تنطق بصوت يعبر عن، وأخرى لا يكون لهذا الاسم وجود في اللفظ، وإنما نتأوله بسبب الحرف المصدر. المعرف هنا عندما أراد أن يعرف الفاعل قال هو الاسم، لم يقل هو الاسم الصريح حتى نخرج المؤول، ولا قال هو الاسم المؤول حتى نخرج الصريح، وإنما قال الاسم. فاللفظ من جهة كونه صريحا أو مؤولا قد وقع مطلقا، أي إن المتكلم لم يقيد بقيد مخصوص، فلما لم يقيد بهذا القيد علمنا أنه لا يريد القيد، لأنه لو كان يريد هذا القيد بعينه لذكره، فلما لم يذكره فهو لا يريده، ولذلك صار لفظ الاسم شاملا. كيف أكرم العالم؟ أي سواء كان فاسقا أو عادلا. الاسم أي سواء كان صريحا أو مؤولا. واضح كيف استفدنا هذه المسألة؟ لأنه لم يقيد بكونه، طبعا التفت، ولكنه قيد الاسم من جهة ثانية، قال الاسم المرفوع، ولو أنه لم يقل المرفوع لعممنا ذلك إلى كونه مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. فلما قيد الاسم بكونه مرفوعا علم أنه لا يريد المنصوب ولا المجرور. طيب، فعلم من ذلك أن الفاعل قد يكون صريحا كما تقول جاء زيد، الفاعل هو زيد وله وجود في اللفظ زيد، له صورة مسموعة في اللفظ، وقد يكون الفاعل اسما ولكنه يكون مؤولا، يعني يكون هذا الفاعل عبارة عن مصدر منسب مؤول بسبب سبك الحرف المصدر مع فعل بعده، كما إذا قلت أعجبت أو أعجبني أن قمت. تمام، أعجبني أن درست، أعجبني أن تصدقت. التفت، ما هو الذي أعجبني؟
درسك.
أحسن، درسك، قيامك. ما هو الشيء الذي أعجبني؟
درس.
وين الفاعل؟ وكان حق العبارة أن تكون كذا، أعجبني درسك. تمام. طيب، سرني أن زرتني، ما هو الشيء الذي سرني؟
زيارتك.
هكذا كان ينبغي أن تكون الجملة وأن يكون الفاعل اسما ظاهرا. تمام. ولكن عندما تقول سرني أن زرتني نعرب أن، وزرتني يعني حرف مصدر وهو مع الفعل بعده ينسبك بمصدر، وهذا المصدر المؤول في محل رفع منصوب. شو الناصب بالزمان؟ جيد، زرت فعل ماضي لا ينصب. أن زرتني هذا الحرف المصدري مع الفعل يسبك مع ما بعده بمصدر، والمصدر المؤول في محل رفع على الفاعلية. واضح صار المسألة كيف؟ جيد، من أين استفدنا دخول الفاعل؟ قال من الإطلاق، لأنه لم يقيد الفاعل بكونه اسما صريحا حتى يخرج المؤول، فعلم أنه يشمل كل أفراد الاسم سواء كان صريحا أو مؤولا. قال وقولنا الاسم لا يشمل الفعل ولا الحرف، فلا يكون واحد منهما فاعلا، وهو يشمل الاسم الصريح والاسم المؤول بالصريح، يعني يقدر ليكون في قوة الصريح. أما الصريح فنحو نوح وإبراهيم في قول ليش إبراهيم مش إبراهيم من الصر، في قوله تعالى قال نوح. طيب سؤال، نوح ليش مش ممنوع من الصرف؟
هنا اسم عربي، إبراهيم اسم معجم.
نوح اسم عربي؟ نوح اسم عربي يعني له صيغة. احنا كيف بنعرف اسم عربي؟ مش يعني بنستعمله في بنت جبال ولا بنستعملوش، له اسم عايه. اسم عربي شو يعني؟ التفت، له تفعيلة في اللغة العربية، له اشتقاق، ليس له اشتقاق في اللغة العربية. تمام، يأتي معكم لأنه ثلاثي. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، من الذي يرفع إبراهيم وإسماعيل؟ طيب هذا الصريح واضح. وأما المؤول بالصريح فنحو قوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا. تفت، هي أنا أنزلنا هي عبارة عن أنا وأخواتها. شو أصل الجملة؟ أصل الجملة نحن أنزلنا. خلينا بلا نروح، التفت، أصل الجملة نحن، ما الخلق غير بصراحة، نحن أنزلنا مبتدأ، وأنزلنا فعل وفاعل ومفعول، والجملة الفعلية في محل رفع خبر للمبتدأ. نريد أن نعرف تفصيلا، نعرف تفصيلا. نحن أنزلنا تركيب يصح السكوت عليه، فهو جملة ولم تبتدأ بفعل، إذن فهي جملة اسمية، فإذن هي مركبة مبتدأ وخبر. نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ. أنزلنا أنزل فعل ماضي مبني على الفتح الضار في آخره، والفاعل من الذي أنزل؟
نحن
يعني النا، والنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. تمام، نحن أنزل، والجملة الفعلية من التي هي أنزلنا في محل رفع خبر للمبتدأ. طيب ثم بعد ذلك شو دخلت؟ أن، لكن عندما تدخل أن يوجد نحن صارت أن، يعني أن نحن وأن من أخوات إن، تدخل على المبتدأ والخبر، تنصب الأول اسما له وترفع الثاني خبرا له، فنعرب هكذا: أن حرف مشبه بالفعل يدخل على المبتدأ والخبر، ينصب الأول اسما له ويرفع الثاني خبرا له، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. طيب وين اسم إن؟ اللي هي نحن، بس نحن صارت ألف طويلة، يعني اللي هي أننا مثلا، نقول والنا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم أن. وأنزلنا هذه الجملة الفعلية كانت خبر مبتدأ الآن صارت خبر أن. تمام، جيد. وخذوا هذه القاعدة، كيف كنا نقول أن التي تنصب المضارع من الحروف المصدرية؟ أن المفتوحة، مش إن، إن ليست حرف مصدري، أن المفتوحة أيضا حرف مصدري، بس ما هو الفارق؟ الفارق أن الناصبة للمضارع تؤول مع الفعل الذي بعدها بمصدر، لأنها تنصب المضارع فتدخل على المضارع فتؤول معه بمصدر. أما أن فهذه تدخل على المبتدأ والخبر، فهي أيضا حرف مصدري فتؤول بمصدر، ولكن تؤول هي مع اسمها وخبرها بمصدر. واضح؟ جيد، التفت. قلنا أن التي تنصب المضارع حرف مصدر، وما معنى أنه حرف مصدري؟ أنه يسبك مع ما بعده بمصدر. ولأن أن الناصبة إنما تدخل على المضارع، فهذا يعني أنها سوف تسبك مع المضارع بمصدر. طيب أما أن هذه لا تدخل على المضارع، هذه تدخل على المبتدأ والخبر، فإذا عندما ستسبك بمصدر فسوف تسبك مع اسمها وخبارها بمصدر. طيب شو صار عندنا؟ وين الآية؟ أولم يكفهم أن أنزلنا. تعال نعرب أولم يكفهم. هذه الألف همزة استفهام مبنية على الفتح لا محل لها من الواو، واو الإشباع شو بتكون فيها؟ لم
حرف
جر
جر،
لم حرف جزم مبني على السكون لا محل له من من الواو. طيب يكفيهم شو أصل الفعل؟
يكفي،
يكفي بالياء، ففعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه شو؟ حذف حرف العلة. تمام جاي. والهاء كلما دخلت على الفعل شو في محل شو؟ نصب مفعول به. والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، والميم للجمع. والفاعل ما هو الشيء الذي يكفهم؟ أحسن، يعني كأنه قال أولم يكفهم إنزالنا، فنقول الفاعل هو المصدر المؤول من أن ومع اسمها وخبرها، هذا هو الذي يكون في محل رفع على أنه فاعل. واضح صار الإعراب أو لا؟ تمام. شوف الإعراب ممتع عندما يكون بطريقة تحليلية، يعني أهم شيء إنه نكونش عم نتحذر يعني. تمام. فأن حرف توكيد ونصب، ونا اسمه، قلنا أن وأخواتها تدفع المبتدا والخبر، تنصب الأول اسما وترفع الثاني خبرا. قال نا اسمه مبني على السكون في محل نصب، وأنزلنا فعل، عفوا شو مكتوب عندك؟
فعل ماض،
فعل ماض هيك مكتوب، وأنزلنا فعل ماض ونا فاعله، يعني الضمير المتصل نا فاعله، والجملة في محل رفع خبري أن. تمام. وأن وما دخلت عليه، يعني مع اسمها وخبري، في تأويل مصدر
فاعل يكفي،
في تأويل مصدر فاعل ليكفي، والتقدير أولم يكفهم إنزالنا. ومثاله قولك يسرني أن تتمسك بالفضائل. ما هو الذي يسرك؟ تمسكك بالفضائل. تمام. بس هون مرة، ولكن التفت شو الفارق؟ هناك الحرف المصدري هو أن، وهذه تسبق مع اسمها وخبرها، هنا أن وهذه تسبق مع المضارع الذي بعده. ولذلك يسرني فعل مضارع مرفوع على مترفع ضم الضارع على آخره، يسر شق أصل الفعل النون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طيب أن حرف نصب يدخل على المضارع فينصبه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تتمسك فعل مضارع منصوب على نصب الفتح الضائر على آخره. بالفضائل الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الفضائل اسم مجرور على مجره، مجرور بالباء وعلى مجرور الكسر الضائر على آخره. بقي عندنا الفاعل، كل فعل لا بد له من الفاعل، والمصدر المؤول من أن، والفعل الذي بعدها في محل رفع على الفاعل، والتقدير دائما لابد من التقدير في الإعراب، يعني مش بس اللي حرف مصدري، يعني مش المصدر المؤول في محل رفع فاعل، لابد أن تقدر هذا المصدر. تمام. تقديره تمسكك، يسرني تمسكك. وقولك أعجبني ما صنعته، هذا مثال ثاني. ما من الحروف المصدرية، اكتفت بشرط أن لا تكون بمعنى الذي، إذا كانت بمعنى الذي تصبح اسم موصول. الآن كيف نعرف أنها اسم موصول أو حرف مصدر؟ يعني لو كانت اسما موصولا لقال أعجبني ما صنعته بضمير. ليش هذا يأتي في محلي؟ فأنا على الشط جيد. أعجبني ما صنعته، لو كانت بمعنى الذي لقيل أعجبني الذي صنعته، لأن ما إذا كانت اسم موصول فتحتاج إلى جملة صلة، وجملة الصلة يجب أن تشتمل على ضمير يعود على الاسم الموصول. ولكن قال أعجبني ما صنعته، فما صنعته. تمام. هذه ما حرف مصدري وليس له عمل، يعني جاء بحرف مصدري يدخل على الجملة الاسمية لي أن، جاء بحرف مصدري يدخل على الجملة الفعلية لي أن، تنصب المضارع، وجاء بحرف مصدري لا يعمل، فلا يدخل على، لا يختص بالاسمية ولا بالفعلية. أعجبني ما صنعت، ما الذي أعجبني؟
صنعك.
أعجبني صنعك، طبعا أعراب واضح. أعجبني الماضي يمنع الفتح الظاهر على آخره، والنون للوقاية، والياء في محل نصب مفعول به. ما حرف مصدري مبني على السكون لا محل له من الإعراب، إذن ماذا يؤتى به؟ لأنه مصدري حتى يسبق مع ما بعده بمصدر إلى آخره. قال التقدير فيهما يسرني تمسكك وأعجبني صنعك وقولنا المرفوع يخرج ما كان منصوبا أو مجرورا. هو بالدقة يخرج ما كان منصوبا، مجرور لا نحتاج لإخراجه لأنه خارج، فلا يكون واحد منهما فاعلا. وقولنا المذكور قبله فعله يخرج المبتدأ، واضح؟ ليش؟ لأن المبتدأ ذكر له فعله لكن ذكر بعده، ويخرج اسم إنا وأخواتي لأن الذي يذكر قبل اسم إنا. هذا خطأ. شوف قال يخرج، لا لا، يخرج المبتدأ قال واسم إنا، ما اسم إنا خارج ليش؟
لأنه منصوب.
أحسنت، لأنه منصوب وقد اشترطنا الرفع، فلا نحتاج لهذا القيد حتى نخرج اسمه لأنه خارج أصلا. قال واسم إنا وأخواتي فإنهما لم يتقدمهما فعل البتة، بتة يعني قطعا، هي البتة من وين مأخوذة؟
بتة،
ها؟ بتة يعني يبت، بتة يعني قطعا، تمام؟ بتة الشجر قطعه. ف البتة ماذا نعرف البتة؟
اسم يكس،
تمام،
مشبه بالفعل. لا لا
خلص لازم خليني ذاكر المليحة، أنا مركزش على مش منيح. ماذا نعرف البتة؟
نعم
نعرف شو
بأي
في كلمة البتة عندما تمر، ما أكلت سمكا البتة، شو هم نعرف البتة؟ جيبونا جوابها غدا. على كل حال وانصرنا. قال ويخرج أيضا اسم كان وأخواتها. طيب اسم كان وأخواتها واضح ليش يخرج؟ لا مش واضح، ما هذا تقدم عليه فعل. قال وإن تقدم عليه فعل ولكن هذا الفعل ليس لها. قال واسم كادا وأخواتها، الآن سوف نشرح ما معنى كذا وأخوات، فإنهما وإن تقدمهما فعل فإن هذا الفعل ليس فعل واحد منهما، يعني ليس الفعل فعلا لهذا الاسم. الآن عندما تقول مثلا كاد زيد أن يغرق، كاد يعني بمثابة بمعنى شارف أن يغرق ولكنه لم يغرق، ولذلك تسمى هذه الأفعال بأفعال المقاربة تدل على اقتراب وقوع الفعل. أوشك زيد أن يموت، تمام، أفعال تدل على قرب وقوع الحدث. كاد المعلم أن يكون مش عارف شو، تمام. طيب فكاد التفت يعني بمعنى شارف، تمام. هذا الحدث أنت لا تنسبه إلى زيد، أنت لا تريد أن زيدا صدر منه المشارفة، بل المراد أن تنسب المشارفة إلى شو؟ إلى اتصاف زيد بالغرق. ما شارف عليه زيد هو أن يغرق، تمام. فالمشارفة أو الذي يتصف بالقرب، الشارفة يعني قربة، تمام، شيء أفعال مقارنة إذا تدل على القرب. القرب ليس صفة لزيد، أنت لا تقول، تريد أن تقول أن زيدا قريب في قولك كاد زيد أن يغرق، بل تريد أن تقول إن الغرق قريب ممن؟ من زيد. فأنت لا تنسب معنى الفعل وهو القرب إلى هذا الاسم المرفوع الذي بعده، كاد زيد أن يغرق. كاد غير ضرب زيد، نفس الضرب أنت تسنده إلى من وتنسبه إلى من؟ إلى زيد، الضرب صدر عن زيد. أما عندما تقول كاد زيد أن يغرق أو أن يموت جوعا، أنت لا تريد أن تقول إن القرب صفة لزيد، لا معنى لأن يكون زيد قريبا أصلا، هذا خلاف المعنى، خلاف معنى التركيب، وإنما التركيب جيء به ليدل على أن القرب هو حالة لاتصاف زيد بالموت أو بالجوع أو بغير ذلك. واضح؟ إذن فهو فكاد زيد أن يغرق. زيد اسم مرفوع تقدم عليه فعل، ولكن هذا الفعل ليس فعلا له، ولذلك قال فإنهما وإن تقدمهما فعل، إلا أن هذا الفعل ليس فعل واحد، يعني ليس فعلا له، ليس فعلا مسندا إليه. طيب قلنا إن التعريف يبقى فيه مشكلة من جهة أنه لا يشمل الأفراد، يعني ليس جامعا. ليش؟ لأنه لم يدخل في التعريف إلا الفاعل الذي يكون فاعلا للفعل، مع أن الفاعل قد يكون فاعلا للفعل، وقد يكون فاعلا لإسم الفعل، وقد يكون فاعلا للمصدر وللصفة المشبهة والاسم الفاعل. ولذلك أراد أن يدفع هذا الإشكال فقال والمراد بالفعل ما يشبه، ما يشمل شبه الفعل. يعني لو أنه قال، التفت الشارع عجيب، يعني كل ما بده بفسر المراد كيفما يشاء، المهم أن يندفع الإشكال. طيب على كل حال هذا من التأدب، هو يتأدب مع صاحب الكتاب. ولكن التفت كيف نصحح التعريف؟ نقول المذكور قبله فعله أو شبهه، انتهى. يعني إما الفعل أو شبهه الفعل، وما يشبه الفعل هو الذي يعمل عمله فيأخذ فاعلا. طيب قال والمراد بالفعل ما يشمل شبه الفعل أو شبيه الفعل، في نحو هيهات العقيق، يعني بعد العقيق، وشتان زيد وعم، واسم الفاعل، يعني مما يشبه الفعل أيضا اسم الفاعل. قال أقادم أبوك، من القادم؟ أبوك. إذن فأبوك فاعل لقادم. ماذا نعرف هذا التركيب؟ ماذا نعرفه؟ هذا تعبير يصح السقوط عليه أو لا؟ فهو جملة اسمية أو فعلية؟ اسمية أو فعلية؟
قادم فعل.
قادم فعل؟
اسمية، لأنه هذا الألف الاستفهام.
قادم.
قادم فعل؟ طيب شو الفعل؟ قادم على وزن فاعل. قادمة فعل. قادم اسم. تمام؟ اسم إذا هو مرفوع في محل رفع مبتدأ، والمبتدأ ماذا يحتاج؟ خبر. فاسم الفاعل من هذه الجهة، شفت هذه العبارة، هذا التركيب، من جهة أنك قد ابتدأت بقادم فقادم مبتدأ، ومن جهة ثانية فإن قادم اسم فاعل، فمن جهة أن قادم مبتدأ فماذا يحتاج المبتدأ؟ إلى خبر. ومن جهة أنه اسم فاعل فماذا يحتاج اسم الفاعل؟ إلى فاعل. ولكن لا يوجد بعد قادم إلا اسم واحد وهو أبوك. قالوا إذن نعربه هكذا، أبوك فاعل لقادم سد ما سد الخبر، يأتي في محله لكن فقط ليه؟ معرفة ولو إجمالا. تمام؟ فاعل مرفوع علامة رفعه شو؟
أبوك الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة،
لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل
فتحة،
في محل شو؟
جر الإضافة.
زين، واسم الفاعل في نحو أقادم أبوك فالعقيق وزيد مع ما عطف عليه وأبوك كل منها فاعل.
أقادم
مبتدأ. إيه؟ ما نحن لا نعرف اسم الفاعل، إنه لا نعرفه اسم فاعل. تمام؟ جيد. إلى أين وصلنا؟ قال أقسام الفاعل وأنواع الظاهر منه، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.